بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين.
اللهم امين.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف. كتاب الوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، أما بعد، ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الكتاب وأخره عن البيوع وجعله في كتاب مستقل، لأن فيه معنى القربة والتقرب إلى الله عز وجل. وهذا الكتاب هو يعد الكتاب التاسع من كتب الروض، قد بدأ بأركان الإسلام الخمسة، ثم الجهاد، ثم البيع، ثم الوقف. وحينما بدأ بأركان الإسلام بدأ بالطهارة، لأنها شرط في صحة الصلاة، فبدأ بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم المناسك، ثم الجهاد، ثم البيع، ثم الوقف. فهذا هو الكتاب الثامن. وقدم الجهاد على البيع لأنه ذروة سنام هذا الدين، وقدم البيوع على الأنكحة لأنها أكثر تعاطيا من المكلفين، وأخر الوقف لأنه أقل من جهة الفعل، أقل من البيع والإجارة ونحوها. ثم سيذكر بعده كتاب الوصايا، ثم الفرائض، ثم يدخل في النكاح إلى آخر الكتاب إن شاء الله. قال رحمه الله: كتاب الوقف. في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوقاف. والكتاب مر معنا في أول كتاب البيع وفي غيره أنه مصدر لكتب يكتب، أي جمع يجمع جمعا، هذا من جهة اللغة. فهنا يكون المعنى الجمع، مجموع الوقف. ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها تجمع عددا من الجند. فسأجمع لك مجموع عددا من أحكام المتعلقة بالوقف. والوقف هو التحبيس، وهو في اصطلاح الفقهاء عطية مؤبدة، عطية مؤبدة لما لا يستهلك بالانتفاع، أو لما لا يكون الانتفاع به بإتلافه، فهو عطية مؤبدة. وحكمه الجواز بل الاستحباب، لأنه عمل بر، كما قال الله عز وجل: وافعلوا الخير، فهو داخل في عموم قوله عز وجل: وافعلوا الخير. ودليله السنة والإجماع. فأما السنة فحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر ليس عندي من مالي ما هو أنفس منها، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وسبلت الثمرة، إن شئت حبست أصلها وسبلت الثمرة، غير أنها لا تباع ولا تورث. قال ابن عمر: فجعلها عمر رضي الله عنه في الأقربين وذوي القربى وفي الرقاب وفي ابن السبيل، ولا الجناح على من وليها أن يأكل بالمعروف وأن يطعم الضيف غير متأثل أو غير متمول، وهو متفق عليه. وكذلك في الصحيح من حديث سعد: إن أمي تفلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا من جهة الحكم. من المسائل المتعلقة، ورؤوس المسائل المتعلقة بالوقف، أركان الوقف. والوقف يقوم على أربعة أركان: الواقف، والموقوف عليه والموقوف والصيغة، الواقف والموقوف عليه والوقف يعني العين الموقوفة والصيغة، ولكل واحد من هذه الأركان شروط، هي شروط الوقف، وهي على سبيل الإجمال أربعة: شروط متعلقة بالواقف، وشروط متعلقة بالموقوف عليه، وشروط متعلقة بالعين الموقوفة، وشروط متعلقة بالصيغة، وسيذكرها المصنف إن شاء الله. فأما شروط الواقف فلا بد أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد العاقل، هذا جائز التصرف في هذا الباب. وأما شروط الموقوف عليه فله شرطان: الأول أن يكون جهة بر ومعروف، والشرط الثاني أن يكون معينا لا مجهولا، وسيذكرهما المصنف رحمه الله. وأما شروط العين الموقوفة فيشترط فيها أن تكون مالا، فلا يصح وقف غير المال، كأن يوقف الولد، وده مر معنا في درس البخاري في قوله عز وجل: إني نذرت لك ما في بطني محررا، أن هذا من شريعة من قبلنا، فلا بد أن يكون الموقوف أو العين الموقوفة مالا، ولا بد أن يكون معلوما فلا يصح وقف المجهول، ولا بد أن يكون مما يجوز بيعه، مما يجوز بيعه هذا الأصل، وسيستثني المصنف بعض مما لا يجوز بيعه ويجوز وقفه. وكذلك يشترط فيه أن يبقى بعد الانتفاع، أن تبقى العين بعد الانتفاع بها، بمعنى ألا يستهلك. وقد ذكرنا هذا وأشرنا إليه في التعريف، بأنه عطية مؤبدة تبقى عينها أو لا تتلف عينها بالانتفاع بها، عطية مؤبدة في عين تبقى ولا تتلف بالانتفاع بها، ليخرج ما يكون الانتفاع به عن طريق الاستهلاك كالمطعومات، فإنه لا يصح وقفها، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بأكلها فتتلف، فلا تكون محبسة، والتحبيس يكون على إلى غير أمد، إلى غير أجل. أما شروط الصيغة فيشترط فيها أن تكون منجزة، بمعنى ألا يكون الوقف معلقا، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فأرضي وقف، هذا لا يجوز. والصيغة نوعان: صيغة قولية وصيغة فعلية، وسيشير المصنف رحمه الله إلى هذا. نعم، هذه رؤوس المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها في هذا الكتاب، في كتاب الوقف: التعريف، الحكم، الدليل الذي هو الأصل، الأركان، الشروط، هذه لا يعذر طالب العلم في حفظها، ما سوى. وهذه المحفوظات إذا حفظت استطاع أن يفرع عليها من المسائل ما لا يحصى، إذا ضبطت هذه وحفظت استطاع أن يعيد إليها أي مسألة من مسائل الوقف. نعم، وهذا الوقف يعتبر من محاسن الإسلام والمسلمين، فهو لا يعرف في الجاهلية، وما عرف في بعض الأمم اليوم إنما أخذوه من المسلمين.
يقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله، بمعنى واحد.
ولذلك المسلمون يسمونها الأوقاف، يسمونها الأحباس والحبس والمحكرات أو التحكير، هذه كلها في معنى الوقف. نعم،
وأوقفه لغة شاذة، وهو بما اختص به المسلمون
ما اختص به المسلمون من جهة الابتداء، لكنه الآن في غير المسلمين يوجد، لكنه على غير وجه القربة. أما على وجه القربة فهو من خصائص المسلمين. نعم.
هو من مختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها.
هذا حكمه المندوب إليها، يعني أن حكمه مستحب.
نعم. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وهو تحبيس الأصل، هذا التعريف، وذكرنا في التعريف الآخر أنه عطية مؤبدة أو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا ما أخذ من حديث ابن عمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت الثمرة. تحبيس الأصل يعني إيقافه وحبسه، وسمي محبوسا لأنه يمنع التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الوصية، إذا صار المال موقوفا صار محبوسا، يعني منع من أوقفه من بيعه، ومنع من هبته، ومنع من الوصية به، لأنه خرج عن ملكه بمجرد التلفظ بصيغة الوقف. نعم.
هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة،
على بر أو قرابة أو معروف، كما سيأتي في أنواع الوقف، لكن الوقف على القرابة لا ثواب فيه، لا ثواب فيه إلا الثواب العام من كونه يترك ذريته أغنياء لا يتكففون الناس، لكن الوقف الذي هو وقف قربة وثواب هو الوقف على جهات البر، كان يوقف للمساجد أو لطرق المسلمين أو للمقابر، أو يوقف لكتب في العلم، أو يوقف مصحات ومستشفيات التي في عموم نفع المسلمين، هذه يسمى وقف بر. أما وقف القرابة فلا يثاب عليه إلا من جهة الثواب العام، يعني لا يكون صدقة جارية، لأن نيته في هذا الوقف هو الحفاظ على الدنيا، لأنه يوقف على أولاده ليمنعهم من التصرف في العين الموقوفة، أو يمنع القاضي من الحجر عليهم فيها وبيعها وسداد ديونه منها، فيكون له مقصد دنيوي من خلال إيقافه على ذريته، بخلاف وقف البر فإنه متمحضة فيه القربة ورجاء الثواب من الله عز وجل. نعم.
والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
مع بقاء عينه، هذه من شروط العين الموقوفة، وسيعيدها أيضا بعد قليل. من شروط العين الموقوفة أن يبقى أصلها، فلا يصح فيما يستهلك. نعم.
وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف.
هذا الشرط الأول بالنسبة لشروط الواقف، أن يكون جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، فخرج بالحر العبد فليس له أن يوقف لأنه لا يملك، وخرج بالبالغ الصبي والصغير، وخرج العاقل المجنون، وخرج بالرشيد السفيه أو المحجور عليه، فالمحجور عليه لا يجوز له أن يوقف سواء حجر عليه لنفسه أو لغيره. نعم.
ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا.
هذه الصيغة، والصيغة قلنا نوعان: صيغة قولية وصيغة فعلية، ويصح بهما. فإن كان بالقول فالصيغة القولية نوعان: صيغة قولية صريحة وهي ثلاثة ألفاظ: أوقفت وحبست وسبلت، الذي جاءت بها النص، وثلاث صيغ كناية: كحرمت وأبت، هذه صيغ كناية، فلا بد معها من نية، لا بد معها من نية. هذا بالنسبة للصيغة القولية على قسميها الصريح والكناية. الصيغة الفعلية كأن يفعل فعلا ويقترن بهذا الفعل ما يفيد الوقف، كأن يبني دارا على هيئة مسجد ويضع لها محرابا ويضع لها منارة ثم يفتحها للناس، فهذا دليل على أنه أراد الوقف، أو يحفر بيرا ويسبلها للناس يسمح لهم بالأخذ منها، هذا يكون على جهة الوقف، بخلاف ما لو حفر بيرا ثم أحاطها بحائط أو بشبك فإن هذا يدل على أنه لم يرد الوقف بها. فالفعل إما أن يقترن به قول فلا إشكال، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أن الفعل لا يصح مجردا، لا بد معه من القول، لا بد معه من القول، لأن الفعل يحتمل الوقف ويحتمل غيره، يحتمل الصدقة المقطوعة ويحتمل الوقف المؤبد.
وبالفعل الدال عليه عرفا كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو أذن فيه وأقام أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها أو سقاية وشرعها له، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف. وصريح أي صريح القول،
هذه يتكلم الآن عن أنواع الصيغة القولية، أن منها صريح ومنها كناية، وصريحه ثلاثة ألفاظ كما ذكرنا. نعم.
وصريح أي صريح القول، وقفت وحبست وسبت، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير.
وهذه الألفاظ الثلاثة ثابتة في السنة ومجمع على أنها ألفاظ وقف، والوقف قلنا ثابت بالسنة والإجماع في الجملة، في الجملة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نقل عنه بعض الفقهاء من خارج المذهب أنه لا يجيز الوقف، والحنفية في كتب الفقه عندهم يبوبون للوقف بباب وكتاب مستقل، ويذكرون أحكامه ويذكرون عنه رحمه الله ما يدل على الجواز في الجملة، لكنه خالف الجمهور في أن الوقف لا يلزم إلا بعد الموت، لا يلزم إلا بعد الموت، بمعنى أن له أن يرجع فيه ويتصرف به ببيع أو بهبة، هذا الذي خالف فيه أبو حنيفة الجمهور، وإلا هو على الأصل أنه يجيز الوقف على الصحيح. وخالفه في هذه المسألة الصاحبان رحمهم الله، القاضي أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، وخالفه أيضا الإمام محمد بن حسن الشيباني، فذهب كما ذهب إليه الجمهور من جواز الوقف، وأنه منجز ولازم من حين التلفظ بصيغته. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد أنه أوقف أرض حائطا، فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه ليس لهما معاش إلا منه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم ورثه منهما، ثم ورثه منهما. وهذا الحديث ليس محفوظا في كتب السنة المشهورة، وإنما رواه بعض أهل الأسانيد منهم المحابلي رحمه الله، ولو قيل بثبوته فإنه يتأول من جهة أنه أوقف شيئا لم يملكه بعد، عبد الله بن زيد أملك أوقف شيئا لوالديه، ولذا رده النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ثم ورثه عبد الله بن زيد منه، أو أنه لم يرد الوقف وإنما أراد الصدقة فردها لرعاية الوالدين. والوقف الصحيح من أنه مجمع عليه وعلى جوازه، والإجماع ثابت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد أوقف أبو بكر وأوقف عمر وعثمان، بل قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا أوقف. ومنهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد احتبس أدرعه وسلاحه عدة في سبيل الله عز وجل، وعمر مر في أنه سبل فرسا وحبسه في سبيل الله عز وجل وتصدق به، وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعليه فإنه لا 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 يكاد يذكر الخلاف، بل هو شذوذ أن يقال بأن الوقف لا يجوز. ولذا الحنفية رحمهم الله هجروا هذا القول وفرعوا على أحكاما على الوقف من جهة شروطه وأركانه وصيغه ونحو ذلك من المسائل، لكن سيأتي مع الخلاف في لزومه من عدمه، هل يلزم بمجرد النطق أو لا يلزم إلا بعد الموت أو بقضاء حاكم كما كان يقول أبو حنيفة رحمه الله. نعم.
فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أو التزام،
من غير انضمام النية، يعني مجرد إذا قال أوقفت هذا المصحف ولو لم يرد الوقف فإن العبرة باللفظ كالطلاق والعتق. لو قال عبدي هذا حر ثم قال لم أرد العتق وإنما أردت أن لونه فيه بياض، نقول لا يقبل منك هذا لأن اللفظ صريح. وكذا لو طلق امرأته ثم قال لم أرد الطلاق، فإن طلقها بلفظ صريح فإنه جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. بخلاف ألفاظ الكناية فلا بد من اقتران النية معها، لا بد من اقتران النية معها. وعلى هذا فقوله هنا من غير
انضمام
يعني النية، من غير انضمام مع اللفظ الصريح، من غير انضمام أمر زائد كالنية نعم أو الفعل، بل بمجرد اللفظ يصير وقفا. نعم.
وكنايته تصدقت وحرمت وأبت.
وأبت الكناية أيضا ثلاث، فصار مجموع الألفاظ كم؟
ستة،
ثلاثة صريحة وثلاثة كناية، وهذه الكناية لا بد معها من نية. فلو قال أبت أرضي هذه ثم قال لم أرد الوقف فإنه يصدق ولا تكون وقفا لأنه أعلم بنيته. نعم.
وكنايته تصدقت.
والكناية مأخوذة من الستر لأنها مستورة، نيته مستورة تحت هذا اللفظ، كما قال الله عز وجل أكننتم في أنفسكم، وقال عمر رضي الله عنه أكن الناس من المطر حينما أمر الباني أن يبني المسجد، قال أكن الناس من المطر يعني امنعهم واسترهم منه. نعم.
وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي.
نعم.
فتشترط النية
فتشترط
النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريحة والكناية،
أو اقتران لفظ صريح مع الكناية كأن يقول تصدقت وقفا، فهذا اقتران لفظ الصريح مع اللفظ الكناية يدل على أنه أراد الوقف، فيكون الكناية صريحا يأخذ حكم الصريح بالنية أو باقترانه بلفظ من ألفاظ الصريح، كان يقول تصدقت أو حرمت تحبيسا فإنه يكون وقفا. نعم.
أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية.
نعم.
كتصدقت بكذا
صدقة موقوفة يعني أو محبسة، صار وقفا لازما من حين التلفظ به. نعم.
صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة
مع لفظ الكناية. نعم.
لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف.
نعم.
أو اقترانها بحكم الوقف كقولي تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث.
صدقة لا تباع ولا تورث، فهنا قرن اللفظ الكناية بالحكم، قرنه بالحكم الذي ذكر في حديث ابن عمر إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالثمرة غير أنها لا تباع ولا تورث. فلو قال تصدقت بهذه الأرض لا تباع ولا تورث، فقوله لا تباع ولا تورث قرنه مع لفظ الكناية فدل على أنه أراد الوقف. أما لو قال تصدقت فقط فهذا يحتمل الوقف ويحتمل يحتمل غيره. نعم. إذن يصير لفظ الكناية في حكم الصريح بثلاثة أمور، إما أن النية، وإما أن يقرنه بلفظ صريح، وإما أن يقرنه بالحكم. نعم.
ويشترط فيه أربعة شروط.
ويشترط في الوقف عامة أربعة شروط، قلنا شروط خاصة بالعين الموقوفة، وشروط خاصة بالصيغة، وشروط خاصة بالواقف، وشروط خاصة بالموقوف عليه. الشرط الأول الذي سيذكره هنا أجمل فيه شروط العين الموقوفة، فهذا الشرط الأول الذي سيذكر فيه شروط، فيه تفصيل لشروط العين الموقوفة. فالشرط الأول هو في العين الموقوفة، واضح؟ يعني لو جمعنا الشروط كلها في الوقف والموقوف عليه والواقف والصيغة لكانت أكثر من أربعة، فهو أجملها باعتبار محلها، محل الشرط. فالشرط الأول هذا في محل الوقف أو في العين الموقوفة. ما هي شروط العين الموقوفة؟ لها شروط. الأول، نعم، اقرأ.
ويشترط فيه أربعة شروط. الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما،
ينتفع بها دائما
بمعين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار.
إذن لابد أن تكون المنفعة ومن معين، فلا تصح من بغير معين، كسأوقف دارا، لو قال سأوقف دارا أو أرضا لا يكون هذا وقفا، لا بد أن يعين، أوقفت هذه الدار، أوقفت هذه الأرض، أوقفت هذا الكتاب، لا بد من التعيين، ولا بد أن يكون فيها منفعة، يعني عين فيها منفعة. أما العين التي لا منفعة فيها فإنها لا تكون وقفا. العين التي لا منفعة فيها لا ينتفع بها عموم الناس لا يصح وقفها، نعم، فضلا عن أن يوقف كما سيأتي عينا فيها ضرر على الناس، نعم.
فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة.
ولو وصفه، لو قال سأوقف دارا أو عمارة من ثلاثة أدوار، أوقفت دارا من ثلاثة أدوار، لا يصح حتى ولو وصفها، نعم.
ينتفع به مع بقاء عينه.
هذا الشرط الثاني من شروط العين الموقوفة، أن ينتفع به مع بقاء عينه، بمعنى ألا يتلف بالانتفاع. وعلى هذا يخرج وقف الأطعمة ووقف الشمع في للمساجد كمصابيح، فهذا لا يكون وقفا، وإنما يكون صدقة، يكون صدقة، ولا يأخذ أحكام الوقف، لا يأخذ أحكام الوقف، ولا يوقف الأطعمة، لأن الانتفاع بها يكون عن طريق استهلاكها وأكلها. إذا أن تكون منفعة وأن تكون على معين وأن تكون معلومة، ثلاثة، وأن تكون تبقى بعد الانتفاع بها، يكون هذا الرابع، نعم.
ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
كعقار وحيوان، ما ينتفع به وتبقى عينه ليس المقصود أن تبقى إلى الأبد، وإنما المقصود أن تبقى إلى أجل غير مسمى، فالحيوان لن يبقى إلى الأبد، فعمر رضي الله عنه أوقف الفرس والفرس سيموت، لكنه أوقفه إلى أن يموت، جعله محبسا في سبيل الله عز وجل. كذلك خالد رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث السعال يأخذ الزكاة قالوا منع ابن جميل ومنع خالد ومنع العباس، فاعتذر لخالد قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله عز وجل، يعني سلاحه ودروعه وخيوله قد حبسها في سبيل الله عز وجل، مع أن هذه كلها ستفنى. فليس من شرط الوقف أن يبقى أبد الدهر، وإنما يبقى إلى أجل غير مسمى إلى أن يفنى. والوقف الذي تبقى عينها مع الانتفاع بها نوعان، عقار وغير عقار، أو منقول وغير منقول. فأما غير المنقول فمجمع على جواز وقفه، مجمع على جواز وقفه، كالدور والمساجد والمقابر والأراضي. أما المنقولات كالحيوانات والأثاث كما سيذكر المصنف، والسلاح والكتب والأقلام لطلبة العلم، الأوقاف هذه لم يصححها الإمام أبو حنيفة رحمه الله لأنها تستهلك، لأنها عرضة للفناء العاجل، بخلاف الأراضي والدور فإن أمدها وتحبيسها يطول. والصحيح أنه يجوز وقف المنقول لحديث عمر رضي الله عنه ولحديث خالد رضي الله عنه في وقفه لعتاده وأدرعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
لا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها.
موصى له بها، ولا يجوز وقف المنفعة. هذا في رواية في المذهب أن المنفعة لا يجوز وقفها كمنفعة عبد، يقول منفعة هذا العبد أنا أوقفتها على جهة بر أو لشخص معين.
ولا عين لا يصح بيعها كحبل وأم ولد.
ولا عين لا يصح بيعها، هذا شرط خامس في العين الموقوفة، أنه لا بد أن تكون مما يصح بيعه. العين الموقوفة لا بد أن يصح بيعها، فالذي لا يصح بيعه لا يجوز وقفه، كالحر ذكرنا هذا قبل، وليس هذا من شريعتنا أن يوقف الحر لحر آخر ولا لبيت طاعة كالمساجد. ووقف امرأة عمران لمريم هذا كان في شريعتهم، ولعلها أرادت الخدمة للكنيسة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومر معنا في شرح الصحيح. فمن شرط العين الموقوفة أن يجوز بيعها إلا المصحف، إلا المصحف فيجوز وقفه ولا يجوز بيعه، على رواية أيضا في المذهب. إذا قيل أن المصحف لا يجوز بيعه فإنه يجوز وقفه، يجوز وقفه وهو مستثنى من الأصل، فالأصل أنه لا يوقف إلا شيء يجوز بيعه. قال كالحر.
ولا عين لا يصح بيعها كحبل وأم ولد.
وأم الولد، أم الولد هي الأمة التي ولدت لسيدها، فإذا ولدت لسيدها صارت أم ولد، بمعنى أن ولدها سيعتقها بعد موت السيد، فإذا مات سيدها عتقت مباشرة، لأن ولدها لا يرثها، لأن ولدها لا يرثها كمال، لأنه لا يجوز له أن يملك أمه، فتعتق بمجرد موت السيد. وعلى هذا فأم الولد لا يجوز وقفها بخلاف العبد فيجوز وقفه. نعم.
ولا ما لا ينتفع به مع
ينتفع ولا ما لا ينتفع به مع بقاء عينه. أخرج بهذا الدراهم النقود لا يجوز وقفها، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلاف عينها، وكذلك الأطعمة. واستثني من النقدين، استثني منها الحلي، فيجوز وقفها لأنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. فتوقف امرأة مثلا سبائك أو يعني أختام للنساء ونحو ذلك من الحلي، أقراط للنساء، تقول هذه وقف لمن أرادت أن تحضر زواجا تلبسها وتعيدها، فيصح، لأن هذا ستنتفع به المرأة وتبقى العين، بخلاف النقد فإن الانتفاع به يكون في إتلافه. نعم. هذا خلافا لمالك رحمه الله، فإنه صحح وقف النقود. نعم.
ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كالطعام لأكل.
نعم.
ويصح وقف المصحف والماء والمشاة.
ويصح وقف مصحف، هذا استثناء مما لا يجوز بيعه. ووقف مشاع، المشاع الذي هو حصة شريك، كأن يكون اثنان شريكان في أرض، فيقول أوقفت حصتي، حصته من الأرض مشاعة، والمشاع هو الذي لا 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 ليس فيه قسمة ظاهرة. فإذا ملك اثنان دارا فكل منهما يملك من كل جزء من الدار، لو ملك أرضا فكل منهما يملك جزءا من الأرض، فإذا أوقف نصيبه فإنه لا يوقف نصفها، وإنما يوقف نصف الأرض، النصف من كل جزء من الأرض، فيصح وقف المشاع خلافا للحنفية، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث منع من وقف المشاع لأنه فيه غرر. والصحيح أنه يجوز وقفه كما يجوز بيعه، كما يجوز بيع المشاع يجوز وقفه أيضا. نعم. والشريك بالخيار، إما أن يوقف نصيبه أيضا، وإما أن يبيعه على غيره، وإما أن يورث منه إذا مات. نعم. وغلت هذا المشاع تكون على قدر الملك، فإن كان الشريك له النصف أخذ نصف الغلة والنصف الآخر للجهة الموقوف عليها، فيصبح الشريك له هم الموقوف عليهم. نعم.
والشرط الثاني أن يكون على بر.
هذا الشرط في الشرط الموقوف عليه، والموقوف عليه سيذكر لهما شرطين: أن تكون على بر أو معروف، والشرط الثاني أن تكون على معين. فبدأ بالأول، وهو في الجملة في شروط الوقف عامة يكون الشرط الثاني. نعم.
الشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى.
نعم.
وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود، كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات.
كالمساجد والقناطر، وهي الجسور التي توضع على الـ على الـ على الأنهار ليعبر من فوقها، والمقابر ونحو ذلك، هذه فيها بر وفيها نفع لعموم المسلمين. نعم.
والمساكين والسقايات وكتب العلم.
نعم.
والأقارب من مسلم وذمي.
والأقارب، هذه من جهات المعروف، فإما أن يكون على بر أو معروف أو معروف. والوقف على الأقارب إما أن يكون على الأقارب غير الورثة لوصف قائم بهم كالمسكنة أو الفقر أو طلب العلم، فهذا وقف بر، أو يوقف على ورثته يقول هذه لأولادي وقف على أولادي، فهذا ليس وقف بر وإنما هو وقف عام يصح الوقف، ولا تباع هذه العين كما أراد هو، لكنه لا يثاب عليه ثواب الوقف، يعني لا يكون من داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام أو صدقة جارية، فإن مراده من الوقف هو منع الورثة من التصرف العين الموقوفة، أو منع الحاكم من بيعها لقضاء دينه، هذا مراده، ولم يرد التقرب، لأنه لو أراد التقرب لم يحصرها في ولده.
نعم.
من مسلم وذمي، فيجوز أن يوقف على أقاربه ولو كانوا كفارا لفعل صفية، ولأن القرآن دل على هذا في قوله عز وجل في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وخرج بالذمي الحربي والمرتد، وسيذكرهما المصنف، فلا يجوز الوقف عليهما لأن ما لهما مباح بمجرد الحرب والردة ولا يملكانه. نعم.
لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه. ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي.
نعم، هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهق في سننه. نعم. وصفية بنت حيي وقفت على أخ يهودي لها، لأنها هي كانت يهودية وهي من سبي بني قريظة رضي الله عنها. نعم.
يصح الوقف على كافر معين غير حربي.
غير حربي فلا يجوز، لأنه لا ولأن ما له مباح للمسلمين. نعم. ولا مرتد.
فيصح الوقف على كافر معين غير حربي ومرتد لانتفاء الدواب.
نعم، لأنه لا يدوم المال بأيديهما، فالحربي ماله لن يدوم في يده، فلو أوقف عليه فمصير هذا الوقف أن يغنم. وكذا المرتد لا يوقف عليه لأنه قد يقتل ردة فيؤول ماله إلى بيت المال ولا يورث، لأن المسلم لا يرث الكافر. نعم.
لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن
قرب. نعم.
وغير كنيسة
وبيعة ولا كنيسة وهي معبد اليهود أو النصارى، ولا بيعة وهي للنصارى، ولا صومعة وهي للرهبان، ولا صلوتا وهي معابد اليهود التي أشار الله عز وجل إليها في قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. صلوات هي جمع صلوت وهي المعبد اليهودي، فلا يجوز الوقف عليها لأن الوقف عليها من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة
وبيت نار للمجوس، وصومعة للرهبان الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من ديانات يتقربون بها في ظنهم إلى الله. نعم.
فلا يصح الوقف ولا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء.
والمسلم والذمي في ذلك سواء، يعني في الأحكام المتقدمة يجوز للذمي أن يوقف، يجوز له أن يوقف كما يجوز للمسلم، كما يجوز للمسلم. فإن أوقف على كنيسة أو على صومعة فإنها تستخلص منه وتنفق، ينفق الوقف على أقاربه ولا يمكن من هذا. فإما أن يوقف الذمي، إما أن يوقف على مسلمين أو يوقف على أقاربه ولو ذميين مثله فيصح، لكن لو أوقف على بيت نار أو على صومعة أو على كنيسة لا يصح وقفه، والذمي تحت حكم المسلمين. فهذا من شروط عقد الذمة أن يلتزم بأحكام المسلمين، فلا يجوز له أن يعين على الكفر وأن يصرح بهذا ويظهره بدعمه بالوقف. وكتب الزندقة وكتب البدع لا يجوز أن يوقف عليها، كان يجعل عمارة ويجعل دخلها على المتصوفة الذين يخرجون بتصوفهم عن منهج أهل السنة والجماعة، أو أن يوقف على قبر أو على أضرحة ويتكون غلت هذا الوقف للقبر أو للسياح الذين يقصدون هذا القبر، فهذه كلها أوقاف باطلة لا تصح. كذلك على كتب أهل البدعة أو كتب الإلحاد أو الكتب التي تطعن في الشريعة أو الكتب التي تطعن في مذهب أهل السنة، كأن يوقف على فرقة كفرقة الخوارج، فإن هذه في نشر كتبها ومناهجها فيه ضرر على البلاد والعباد. فإذا قيل لا يصح لو أوقف فإنه يصرف على أقرب ما إليه من الأوقاف، فلو أوقف على التوراة والإنجيل فإن غلة هذا الوقت تصرف على طباعة القرآن، لو أوقف على كنيسة تصرف على مسجد، يعني لا يعود الوقف إلى صاحبه لأنه خرج من ملكه لكن يحول إلى جهة بر. نعم.
وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة. نعم. فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه
إلا اتباعي. هذا رواه أحمد في المسند والدارمي وغيرهما، وقد حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. نعم.
ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء الذمة أو التنوير على القبر،
لأن هذه جهات فسق أو جهات تعين على الشرك، كتنوير القبور أو نصب القباب حولها أو تقديم الطعام والخدمات للزوار والطائفين، أو يوقف باصا للزوار الذين يزورون القبور ويفعلون عندها المنكرات، فإن هذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
ولا أو التنوير على قبر أو تبخيله أو على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة.
ولا وقف ستور لغير الكعبة لأن الكعبة مجمع على سترتها من الخارج ومن الداخل، و أجمع المسلمون على هذا ولا زالت تعظم من الجاهلية إلى اليوم. وقد قال عمر: لولا عهد صاحبي لأنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل. فكانت الكعبة مليئة بالأوقاف التي تصرف على تطيب الكعبة وتنظيفها وتحسينها وسترتها. أما غير الكعبة من المساجد أو البيوت فليست جهة بر، وإن قيل بالجواز، إذا قيل بجواز أن تجعل الستائر على البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم هتك بعض الستائر التي فيها صور، وكذلك الستائر التي تكون من حرير، أما الستائر التي لا تكون من ذلك وتوضع فإنها جائزة على الأصل، والنهي في ذلك لا يصح. وقد مر معنا في شرح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام حينما خرج كشف سجف حجرته، يعني السترة التي كانت على باب حجرته عليه الصلاة، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن إذا أوقف شيئا على الستر التي تجعل على البيوت فهذه ليست جهة بر، بخلاف الكعبة. والمصنف هنا كأنه يشير إلى الستر التي تجعل على القبور والأضرحة، فالأضرحة التي توجد في سائر البلدان الإسلامية يعني يوجد لها ستور ويوجد لها أوقاف، فلا يجوز المشاركة في هذه الأوقاف، بل الواجب على المسلمين هناك وعلى ولاة الأمور فيها أن يصرفوها إلى أوقاف البر التي أمر الله عز وجل ورخص فيها. نعم.
وكذا الوصية لا تصح على من لا يصح الوقف عنه.
هذا استطراد، وستأتي كتاب الوصايا في كتاب الوصايا في كتاب مستقل، لكنه من ضم القرين إلى قرينه، فأحكام الوصية كأحكام الوقف. لا تصح الوصية على محرم، والوصية فيها لها شروط ثلاثة ستأتي إن شاء الله، أن تكون بقدر الثلث، وأن لا تكون لوارث، وأن لا تكون على محرم كما مر في القبور أو التوراة والإنجيل أو الكنائس والبيع ونحوها. نعم.
وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخذه لله تعالى أو في سبيله.
الوقف على النفس له حالتان: إما أن يكون الوقف عاما للمسلمين فيصح الوقف ويندرج الواقف معهم، كأن يوقف أرضا لمسجد فله أن يصلي فيه، أو يوقف أرضا للدفن فله أن يدفن فيها ويدفن هو فيها، ومن هنا يصح وقفه ولو على نفسه، أو يوقف على الفقراء وهو فقير، أو يوقف على الفقراء وهو غني ثم يفتقر، فله أن ينتفع بهذا الوقف. لكن إن أوقف ابتداء على نفسه فهل يصح أو لا؟ روايتان في المذهب. اختار المصنف هنا أنه لا يجوز، لأنه إذا أوقف خرج الموقوف من يده وليس له الانتفاع. والصحيح أنه يجوز، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله وبعض أئمة الدعوة، ويدل على هذا حديث ابن عمر: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. وكان عمر رضي الله عنه ينتفع من وقفه هذا، ثم حفصة هي التي وليت الوقف بعد أبيها رضي الله عنهما، ثم بعد موت حفصة تولاه ابن عمر رضي الله عن الجميع، وكان كل منهم ينتفع به إلى أن يموت. نعم. أيوة. في ماذا؟ الحالة الأولى قلنا أن يوقف وقفا عاما، أو يوقف الحالة الثانية يوقف وقفا خاصا، فهذه التي فيها الرواية العامة يجوز بالاتفاق أن يوقف وقفا عاما ويندرج هو من ضمن المسلمين. ولذا عمر بن عثمان رضي الله عنه حينما أوقف بئر رؤمة وضع دلوه مع الدلاء، فكان يأخذ منها مع المسلمين، ولم يكن هذا يعني موجبا لخروجه من جملتهم. نعم. المثال الخاص على الرواية التي لا يجيز كأن يوقف دارا للفقراء أو يوقف دارا لأهل الحي وهو منهم، فعلى الرواية تختار المصنف ينبغي له أن يخرج من هذه الدار ولا ينتفع بها، لأنه أوقفها لله عز وجل وخرجت من ملكه، وينتفع بها أهل الحي إلا هو. على الرواية الثانية له أن ينتفع بها، إذا أدرج نفسه معهم فله أن ينتفع، أو يجعل هذا في قد يكون وقفا عاما، لكن لو قال هذا السيف وقف لله لي ثم لأولادي من بعدي، على الرواية لا يجوز لأنه أوقف على نفسه، ويكون إذا قلنا لا يصح يكون الوقف باطلا، فحينها له أن يبيعه وله أن يتصرف فيه. لكن إذا قلنا صح الوقف وله أن يوقف على نفسه، خرج من ملكه وبقي تحت ملكه فقط في الحفظ والرعاية، ينتفع به لكن لا يبيعه ولا يهبه ولا يورث عنه، لا يدخل في الميراث، وإنما يسلك مسالك الوقف.
وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام:
قد يوقف سيارة إذا أوقف سيارة قال هذه السيارة وقف لي ثم لأولادي، إذا صححنا هذا الوقف حرم بيعها، لا يجوز له أن يبيعها بعد هذه الكلمة، فينتفع بها ثم تنتقل بعده بعد موته إلى من عين، إن عين أولاده فانتقلت إليه أو عين الفقراء انتقلت إليهم.
وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه.
فإن أوقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، هذا يقوله الإمام محمد، يقول لا يعرفه، هذا لا يدل على المنع، لكنه لم يكن في هدي السلف رحمهم الله أن يوقف الإنسان على نفسه، لكن لو فعل فقال شيخ الإسلام رحمه الله يفعل ويصح منه الوقف ويمنع من التصرف فيه، لكن ينتفع به حتى يموت، وفائدة الحكم بالوقف أنه يمنع من التصرف فيه،
لأن الوقف إما تملك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، ويصرف في الحال لمن بعده.
طبعا هذه على الرواية بالمنع، إما أن يقال ببطلان الوقف أو يقال أنه يصح لكن يصرف على من بعده، من الفقراء إن عين الفقراء أو من الأولاد إن عين الأولاد،
فمن قطع الابتداء. وإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة
صح. هذا الشرط في الوقف، هل يجوز الشرط في الوقف أو لا؟ قولا للعلماء، والصحيح أنه يجوز أن يشترط فيه كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه اشترط أن يأكل منها الضيف وابن السبيل، واشترط أن يأكل آل عمر غير متأثرين منها، فيقول أوقفت هذه الدار بشرط أني أبقى ساكن فيها حتى أموت، صح الوقف وصح الشرط. والوقف إما أن يقترن بشرط صحيح وهو الذي لا يخالف مقتضى الوقف فيصح الوقف والشرط، وإما أن يقترن بشرط باطل فيبطل الوقف والشرط، أو قد يقال بصحة الوقف وبطلان الشرط كما سيأتي. نعم.
ولشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان هو الوالي.
وشرط عمر
لشرط عمر.
نعم.
لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها، وفعله جماعة من الصحابة.
نعم. بقي كثير في الفصل ولا؟ طيب تتحملون من هي؟ يلا.
الشرط الثالث أشار إليه بقوله ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة
التي هي الجسر. نعم.
والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا.
هذا الشرط قال هو الثالث، هو بالنسبة للموقوف عليه هو الثاني، قلنا الشرط الأول في الموقوف عليه أن يكون على بر، الشرط الثاني أن يكون معينا ويملك، لكن لو عين من لا يملك فلا يصح الوقف، كان يوقف على جبريل عليه السلام أو ميكائيل فلا يصح وقفه، فهو على معين لكنه لا يملك، فلا بد أن يكون الموقوف عليه أن يكون معينا فلا يصح الوقف لمجهول. قال أوقفت داري هذه على رجل أو على فقير ولم يعينه، فهنا المصنف قال لا يجوز ولا يصح الوقف، والرواية الأخرى أنه يصح الوقف ويبطل الشرط إذا كان اقترن به شرط لا يمكن إنفاذه، كان يقول أوقفت هذا على جبريل أو على فقير فيصح للفقراء. نعم.
أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول. نعم. كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب.
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 نعم. ما كان عندهم مكاتبهم. نعم.
ومكاتب ولا على ملك وجنى.
ولا على ملك، ملك بالفتح، ملك يعني كجبريل عليه السلام.
ولا على ملك
وجني.
نعم. وميت وحيوان.
وميت لأن الميت لا ينتفع الوقف، ولا حيوان لأنه لا يملك، ولا على عبد لأنه لا يملك. فلا بد أن يكون من شرط الموقوف عليه أن يملك ملكا ثابتا مستقرا. نعم.
وحيوان وحمل.
نعم. أو الأوقاف، الأوقاف على والإرث للحيوان هذا معمول به عند غير المسلمين اليوم، قد يرث الكلب أكثر مما يرث الآدمي. صحيح، والعياذ بالله، هذا من انتكاس الفطرة عندهم.
وحمل
أصالة، أن يوقف على حمل أصالة. من هي أصالة هذه؟ ها؟ حيوان ولا جني؟ ولا عمل على حمل أصالة، ولا على أو ولا على حمل أصالة، إما بالإضافة أو بالتنوين، كما مر معنا كاشفات ضره. هل هن كاشفات ضره أو كاشفات ضره؟ هنا حمل أصالة أو حمل ولا على حمل أصالة. أيوة، يعني ماذا يعني بحمل أصالة هنا؟ أصالة هنا يعني أنثى ولا؟ يعني يجوز، لا يجوز على حمل مستقل أصالة يعني باستقلال، لكن يجوز على حمل تبع، كأن يقول هذه الدار وقف على بناتي وأولادهن أو أولادي وأولادهم، فالحمل هنا جاء صح الوقف له تبعا لا أصالة يعني لا استقلالا، فلا يجوز الوقف على حمل أصالة يعني استقلالا، كأن يقول أوقفت هذه الدار على ما في بطن فلانة أو لبطن ما في بطن فلانة، ما في بطن فلانة مجهول. فكما لا يجوز بيع الحمل لا يجوز أيضا الهبة له ولا الوقف عليه. نعم. إذا قراءتها كيف؟ ولا على حمل أصالة. نعم. أي نعم.
ولا على من سيولد.
ولا على
من سيولد.
ولا على من سيولد يعني إذا لم يكن هناك حمل، كان يقول إن جاء لك هذه الدار على ما سيأتيك من أولاد، يعني ليس هناك حمل الآن، هذا أيضا أكثر جهالة. لكن على من سيولد تبعا يجوز، يقول هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولادهم على البطن الأول والثاني والثالث. نعم.
ويصح على ولده ومن يولد له.
نعم.
ويدخل الحمل والمعدوم
تبعا. واضح؟ هنا قابل الأصالة بالتبع. نعم.
الشرط الرابع أن يقف ناجزا. أن يقف ناجزا.
من الذي يقف؟ ها؟ عندكم يقف ولا يوقف؟ يقف؟ يصح يقف أو يوقف. هذا الشرط خاص بماذا؟ بالصيغة، أن تكون الصيغة منجزة. إذن الصيغة لابد أن تكون منجزة، فلا تجوز معلقة، كأن يقول إن شفى الله مريضي أوقفت داري، لا يصح، لابد أن تكون الصيغة منجزة. نعم. هذا شرط الصيغة. تلاحظون أن الشروط أربعة، هي أربعة أنواع داخل أو أقسام، كل داخل كل قسم شروط. فالشرط الأول كان مختصا بالعين الموقوفة، وداخلها شروط أن تكون معينة وأن تكون معلومة وأن تكون تبقى بعد الانتفاع بها وأن تكون مما يجوز بيعه، هذا كل هذا داخل تحت الشرط الأول. الشرط الثاني في الموقوف عليه، في الموقوف عليه أن يكون على بر وأن يكون معينا أو أن يكون معينا. وهذا الشرط كم؟ أين الثالث؟ أن يكون على معين في الموقوف عليه. نعم.
الشرط الرابع
يقف لا بس
أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا.
مؤقتا يقول أوقفت داري هذه سنة لا يصح، لأن الوقف من صفته التابيد. نعم.
ولا معلقا إلا بموت.
ولا معلقا إلا بموت، كأن يقول إن مت فداري هذه وقف صح، لكن إن قال علقه على أمر لا يدرى متى أو على أمر قريب، كأن يقول إن شفى الله مريضي أو إن حصلت على كذا فداري وقف، فلا يصح.
وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه
أو
يهبه
أو يهبه
بطل
الوقف، هذا قول، والقول الثاني يبطل الشرط.
بطل الوقف والشرط
أو يبطل في الشرط ويصح الوقف. قال أوقفت داري هذه لكن بشرط، متى أردت أن أبيعها أبيعها، هذا الشرط يخالف إيش؟ مقتضى العقد، خالف مقتضى العقد، فإذا شرطه فقيل أن الوقف لا يصح لاقترانه بهذا الشرط، وقيل يبطل الشرط فقط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهو ضاد العقد، فنبطل الشرط ونصحح الوقف لأنه تلفظ به، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
لا قبوله، أي
قبول، لا قبوله يعني لا يشترط له القبول، والوقف إما أن يكون على معين أو على غير معين، فإن كان على غير معين فلا يشترط القبول إجماعا، كان يقول أوقفت داري على المساكين، لا يشترط أن يقول المسكين قبلت، الإيجاب والقبول من شروط إيش؟ من شروط البيع والإجارة عقود المعاوضات، لكن في الوصية يشترط القبول أيضا، في الوقف لا يشترط القبول إن كان على غير معين، إن كان على معين فروايتان، قيل يشترط القبول كالوصية، وقيل لا يشترط القبول لأنه وقف على جهة يقصد به الثواب. فإذا قيل يشترط القبول، فإذا لم يقبل الموقوف عليه فما حكم الوقف؟ لا يصح ويعود إلى صاحبه، أو يقال أنه يصرف إلى غيره، يصرف إلى غيره، فإن أوقفه على مسكين معين قال أوقفت داري على الفقير فلان، فإنه فلم يقبل الفقير فلان قال لا استغنيت، فإنه يصرف إلى فقير آخر مثله أو أشد حالا منه، أو يقال أنه لا يشترط له القبول فيأخذه الفقير هذا أو يصرف إلى غيره.
لا قبوله أي قبول الوقف ولا يشترط ولو كان على معين،
ولو كان هذا إشارة إلى الخلاف، قلنا إما إذا كان إذا لم يكن على معين فهذا باتفاق أنه لا يشترط، أما على معين ففيه روايتان في المذهب. نعم.
ولا يخرجه عن يده
أيضا، ولا يشترط أن يخرج الوقف عن يده، لأن عمر رضي الله عنه أبقاه تحت يده هو الناظر عليه، وقيل إنه يخرج عن يده مباشرة، وهذا يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله، وفائدة الخلاف إذا قيل أنه لا يخرج عن يده هذا فيه له ثمرة، وهو أنه إذا بقي تحت يده فهو المسؤول عنه، فإن فرط في حفظه يضمن، لو عدا عليه عادي يلزمه أن يدفع عنه، لو تحمل جناية فإنه يحملها عنه، يعني لو أوقف عبدا أو أوقف عبدا فجنى جناية فإن الجناية ستتعلق بهذا العبد يحملها السيد عنه أو يضيع الوقف عليه. هذه مسألة هل يخرج من ملكه بمجرد الوقف أو تبقى يده عليه. إذا أوقفه على بر عام كأرض للمسجد فإنها تخرج عن ملكه ولا يجوز له أن يتصرف فيه، وهذا مما يخطئ فيه الناس، يوقف يبني مسجد ثم يبقى يتحكم فيه، وهذا كالكلب يهب ثم يعود في قيئه، إذا أخرج شيئا لله فإنه ينصرف عنه بالكلية ولا يتبعه نفسه ولا يمن على الناس به ولا يتحكم فيه. نعم.
ولا يخرج عن يده لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلا يعتبر فيه ذلك كالعتق. وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال له
لهم، لأنه لا يجوز أن يوقف على نفسه، على الرواية التي قيل أنه لا يوقف على نفسه، فوقفه على عبده كأنه أوقف على نفسه، فهو ملزم بماذا؟ بالنفقة على العبد، فلماذا يوقف عليه؟ كأنه أوقف على نفسه. أما إذا قيل يجوز أن يوقف على نفسه فيجوز أن يوقف على عبده. نعم.
وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مالا أو
ما ولم يذكر إيش؟ مآلا. أيوه، ما هو مآلا؟ مآلا يعني ما بعد الأولاد. قال أوقفت على أولادي وسكت، فماتوا الأولاد، انقرضوا الأولاد، إلى أين يذهب الوقف؟ إلى أولادهم، إلى أولادهم أو إلى المساكين. ماذا قال؟
وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح.
أيوة.
صرف بعد أولاده لورثة الواقف
نسبا
على قدر إرثهم وقفا عليه.
نعم. يصرف على ورثته نسبا لا مصاهرة، يعني على أولاده وأولاد أولاده، ثم ينتقل إلى جهة الأخوة، ثم جهة أبناء الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم أبناء العمومة. نعم.
لأن الوقف مصرفه البر.
مصرفه البر.
مصرفه البر.
نعم.
وأقاربه أولى الناس ببره، فإن لم يكونوا فعل المساكين.
فعل المساكين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لهم يعني للمساكين، للمساكين قلنا، لأنه لا يجوز له أن يوقف على عبده، فعبده من جهة أولا هو مال لا يملك، من شروط الوقف أن تكون على معين يملك ملكا ثابتا، والعبد هل يملك المال؟ لا يملك، فكيف يوقف عليه؟ ثم هو ملزم بالنفقة على عبده. واضح؟ يصح بيع المشاع، فإذا ملك نصف المشاع، يعني ملك نصف الأرض، يصح بيعها. أنا وأنت شركاء في أرض، فلي أن أبيع حصتي من الأرض على عبد الله، أبيع له نصفه، يقول أنت هل ترضى أن تكون مكاني شريكا لسليم؟ قال نعم رضيت، فملكي في الأرض أنا مشاع، ليس لي نصفها وله نصفها، وإنما أملك من كل جزء منها وهو كذلك، بخلاف المقسوم هذا ليس مشاعا. مثل الشفعة، الشفعة قد تكون في 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 مشاع، وقد تكون في غير مشاع. إذا كانت في غير مشاع فهي شفعة الجار، وفيها الخلاف المعلوم. ما في ضرر إذا أوقف، أوقفت نصيبي من الأرض، فأي ضرر عليك؟ إما أن يوقف نصيبه أو يتخلص من هذا الضرر بالبيع. لكن إذا أراد أن يزيل الضرر هذا عنه سيضر بالواقف، الواقف يريد البر، فأنت ملكك في الأرض لن يزول، ملكك في الأرض لن يزول، هو باق، لك أن تبيعها ولك أن توقفها ولك أن، وهي ستورث عنك لو مت، وإذا جاء عليه ضرر فلا يدفع هذا الضرر بضرر آخر، الضرر لا يزال بالضرر. والأصل أن الإنسان يملك التصرف فيما ملك، ما يملك يتصرف فيه بمعاوضة أو بغير معاوضة. نعم. يكون في استعمالها، يعني تستعمل ولكن لا تستهلك، يعني لا تصاغ. في القديم النقود كانت من الدنانير والفضة، قد تبقى نقودا وقد تسيل وتعاد إلى حلي، فإذا صحح وقف النقود تبقى نقود، يتعامل بها فلان يشتري بها من هذه الجهة، وأصحاب الذين يبيعون عليه يشترون بها من تلك الجهة، فيكون لها مصرف معين بحيث أنها تبقى ولا تستهلك ولا تورث. يعني مما يترتب على الوقف أن هذه النقود من كانت في يده لا تورث عنه، لا تورث عنه، بل تكون موقوفة إذا استغنى هو عن التعامل بها تنتقل إلى غيره. الآن في النقود لا يمكن الوقف إلا بالاستهلاك، يعني هذا قول ضعيف مروي عن مالك رحمه الله، والصحيح أنه أن الأوقاف هي فيما في الأصل فيها في العقارات، هذا شيء مجمع عليه، أو في المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها، لأن النقود إذا تداولت إما أن تستهلك بالتداول وإما أن تنتقل من يد المستحق إلى غيره، فإذا أوقفها على مساكين المسكين سيتعامل بها مع غير المسكين، وحين تنتقل إلى غير من عينه الواقف. بلى، إذا كان لها قيمة ولو لم يفعل هذا لتعنى الناس ودفعوا لأجلها ستكون وقفا. الكتب طبعا هذا على الخلاف الذي ذكرناه مع الحنفية أنهم لا يجوزون وقف المنقول، لكن مثل هذه الأشياء التي تعد من قبيل الصدقة الجارية فلا شك أنها من أعظم القرب، والعلم يعني أفضل من يعني من أحسن ما يوقف اليوم الكتب، وما يعين على العلم أفضل حتى من المساجد، لأن المساجد الإقبال عليها كثير بخلاف المكتبات، فإن إيقافها لطلاب العلم لا يقرأ أحد في هذا الكتاب إلا كان لواقفه مثل أجره، وقد يتعلم منه عالم من وإمام من أئمة المسلمين، والكتب لا زالت يعني يطول دهرها، فكتب السلف رحمه الله لا زالت بين أيدي الناس إلى اليوم، يعني كتاب الشافعي رحمه الله بخطه موجود إلى اليوم، والناس نسخوا منه وانتقل إلى مطبوع، وسبب الانتقال المطبوع بسبب هذا الوقف، وكانت من أكثر أوقاف المسلمين على هذا. المدارس الظاهرية والجوزية وغيرها كلها مبنية على الأوقاف، فهذه من أعظم أنواع الوقف، الوقف على العلم وعلى طلاب العلم، على طلاب الحديث أو على طلاب الفقه. ولذا ذكروا الفقهاء في المطولات يعني الوصف، يعني الوقف بالوصف على الفقير أو على الفقيه، على أهل الحديث هل يدخل فيه من يدرس علوم الحديث أو فقط من يتدارس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها، وإذا أوقف على الفقهاء هل يدخل فيها أهل الأصول أو لا يدخلون فيها في الاستفادة من هذا الوقف وغير ذلك. فهذه من الأشياء التي كان يعتني بها الأولون، كذلك مما يعم نفعه ويقل الوقف فيه في هذا الزمان بخلاف الأزمان الماضية المستشفيات والمصحات، فإنها من أعظم ما يوقف فيه، كذلك الربط، ربط المجاهدين على الثغور، أو الأماكن ما يستعان به على العبادة سواء من أجهزة أو أمور أو فرش للمساجد أو إضاءة، كل هذا من مصارف الأوقاف التي يعني يتقرب بها إلى الله عز وجل. وكلما كان الوقف أكثر أمدا وعمرا كان أفضل، وكلما كان نفعه متعديا كان أفضل، ونفع العلم هو وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصديقون هم الذين يأتون في المرتبة الثانية بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمساجد لا شك، ولذا حينما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده أبى الأنصار أن يأخذوا على خربهم أجرا، وقالوا إنما نأخذ من الله عز وجل، فكان لهم الأجر إلى قيام الساعة. المسجد النبوي الآن هو في موازين حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الوقف في المسجد في الحرم أفضل منه في غيره لا شك، لكن أحيانا قد يكون هناك المفاضلة بين العبادتين أو بين الوقفين، هناك أمور تحتف بالوقف قد تفضل تجعل المفضول أفضل وأولى من الفاضل، كأن يكون المسجد في الحرم أن يكون المصلون فيه قليل، وفي خارج الحرم قد يكون مصلون فيه أكثر، فهنا قد يفضل هذا على هذا. نعم، هو يصح وقفه لكن لا يؤجر، لأنه لم يرد به وجه الله، ولا يصح عمله وأجره. يعني من كان يريد الحياة من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهو يريد العاجلة، إما أن يريد الثناء من الناس، وإن قصد القربة فإن الله يجازيه في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينجيه العمل هذا إلا بشرطه، وهو الدخول في الإسلام. لكن صحح الوقف، إذا قال هذا موقوف لا يباع ولا يوهب، فيصح منه وينتفع به على الجهة التي عين، ما لم تكن محرمة ككنيسة ونحوها. لكن هو لا يوجر إلا أجر الدنيا، إلا أجر الدنيا العام الذي لا يضيع الله عز وجل مما عملوا شيئا يعني فيه، فالله لا يظلمهم في الحسنات التي يفعلونها، لا يظلمهم سبحانه وتعالى، لكنه لا يجازيهم بالجنة أبدا ما لم يسلموا. ها؟ ولا يجر عليها، ليست عبادة منه، لأن العبادة من شرطها الإسلام، لكن تصح منه، يصح منه الوقف. نعم، وهي ما هي أموال الكتب، ما تباع، ما يباع، ما يتملك، ما يتمول، المال ما يتموله الناس، فيدخل فيه العقار، ويدخل فيه المنقولات، تدخل فيه الحيوانات. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا كان يوم القيامة، فإن كانت إبلا كانت تطأه بأخفافها، وإن كانت بقرا بأظلافها. فسمى البقر والإبل سماها مالا، فالمال كل ما يتمول، والكتب مما يتمول اليوم، إلا المصحف على الرواية التي لا يجوز بيعه فيها، فيجوز وقفه لأنه نفع عام وقربة، ولا مع عدم صحة بيعه. المكتبات، تجار المكتبات من أكبر التجار اليوم، المطابع. نعم، لغير دروس الشريعة، إن كانت من دروس الدنيا النافعة صح، أما إن كانت للتدريس مثل الشعوذة أو كتب الإلحاد فلا يجوز. إذا كانت نافعة للمسلمين لا مانع، ويوجر عليها. إذا كانت لتدريس اللغة أو تدريس الطيران أو الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء يصح ويوجر عليها، إن قصد بهذا نفع للمسلمين في هذا الجانب. فلا يشترط أن يكون الوقف على عبادة محضة، قد تكون عبادة بالمعنى العام، تكون عبادة بالمعنى العام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.